موقع نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فما زلنا مع كتاب الرقاق في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وتوقفنا في النوبة السابقة عند قوله صلى الله عليه وسلم: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من الدنيا أو من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وهذا الحديث تعرض لنوع من أنواع الصبر والثواب عليها، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. والصبر من عبادات القلب الواجبة لكل مسلم، ولا يستطيع أحد أن يصل إلى الله عز وجل بغير هذه العبادة. وتكلمنا في المرة السابقة عن أنواع الصبر: الصبر على الطاعة، والصبر عن معصية الله عز وجل، والصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر والثبات على طاعة الله عز وجل. وقلنا أن من أعظم أنواع الصبر ما يتعرض له المسلم من إيذاء في الله عز وجل. وذكرنا أيضا أن الصبر يكون بالله ولله ومع الله. أما الذي بالله فهو الاستعانة به عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وأما الذي لله أن يكون ذلك الصبر ابتغاء مرضات الله عز وجل. وأما الذي مع الله أي أن العبد يكون دائرا مع طاعة الله حيث كانت، فحيث يحب الله عز وجل يكون العبد، وحيث يبغض الله عز وجل يجتنب العبد أن يكون في هذا الموطن الذي يبغضه الله عز وجل. وبقي أن نذكر أشياء معينة على الصبر، يعني يستعين بها العبد بإذن الله تبارك وتعالى ليصبر. وعبادات القلوب عموما تتكامل وتترابط، فيأتي بعضها ببعض. فمن عبادات القلوب محبة الله عز وجل، وهذه لها علاقة بالصبر. ومن عبادات القلوب الخشية من الله عز وجل، وهذه عبادة لها علاقة أيضا بالصبر. وهكذا، ومن عبادات القلوب التوكل على الله عز وجل، وهذا أيضا له علاقة بالصبر. فمن أعظم ما يصبر العبد سواء على الطاعة أو عن المعصية أو على أقدار الله عز وجل، أول ذلك ولا يمكن لعبد أن يصبر بدون ذلك، هو ما تكلمنا عنه أنه الصبر بالله. ابن القيم رحمه الله يقول أن الصبر بالله ومع الله من اجتمع له هذان النوعان فهو أكمل الناس صبرا وعبادة لله عز وجل. قال: لأنه لن يصبر ابتداء، معنى كلامه رحمه الله، وهذا موجود في عدة الصابرين لابن القيم وفي مدارج السالكين أيضا، أنه قال رحمه الله: ما معناه؟ أن الذي يصبر بالله ومع الله هو الذي يحصل أعلى المنازل في الصبر. وهذا لأنه لن يصل عبد إلى الصبر أصلا إلا بتصبير الله له عز وجل. فإن كان يصبر بالله ليصل إلى الله عز وجل فهذا هو أعلى المنازل، أكمل الناس عبادة لله عز وجل. وهناك من يصبر بالله لكن ليس لله، يتصبر بالله على أمور لكن هذه الأمور لا تكون ابتغاء مرضات الله عز وجل حتى وإن كان في ظاهرها طاعات، كالذي يأتي أنواع من الطاعات يبتغي بها مدح الناس مثلا. تعلمون الحديث من حديث أبي هريرة في الصحيحين: الثلاثة أول من صعد بهم النار، حديث معروف، كلهم عمل بطاعات عظيمة جدا لكن ليست لوجه الله عز وجل. وهناك من يصل بالله ليس لطاعة أصلا، على أمر مباح أو على أمر قد يكون حراما حتى. فقال أن أعلى الناس إيمانا من صبر بالله لله. وهناك من يريد الصبر لله لكن حظه من الصبر بالله ضعيف، يعني هو يريد ابتغاء مرضات الله عز وجل ويريد أن يطيع الطاعات التي تبلغه رضوان الله عز وجل، لكن لضعف نصيبه من إياك نعبد وإياك نستعين، لضعف نصيبه من الاستعانة بالله، لضعف نصيبه من الصبر بالله، فهو وإن كان سائرا في الطريق الصحيح يبتغي وجه الله عز وجل، لكن إنتاجه ضعيف، إنتاجه ضعيف في الطاعة. ليه؟ لأنه صبره بالله قليل، لم يستعن بالله الاستعانة الكافية، فهو يريد وجه الله، يريد أن يصل الله عز وجل، لكن لكل استعانته بالله وتوكله عليه فقدر ما يحصل من الطاعات قليل بالنسبة إلى غيره ممن يستعين بالله عز وجل. هو في الحقيقة قال أن الصبر لله أعلى منزلة حتى من الصبر لله. ليه؟ قال لأن الصبر لله هو توحيد الألوهية، يعني الذي يصبر لابتغاء مرضات الله عز وجل يصبر ليصل إلى الله عز وجل. يبقى توحيد الألوهية أن نعبد الله عز وجل بما يحب ويرضى سبحانه وتعالى، وتوحيد الربوبية أن نشهد أنه الرب المعين الذي يدبر الأمر والذي خلق كل شيء والذي يملك كل شيء والذي يحكم في كل شيء. فعايز يقول أن الصبر بالله ده شهود توحيد الإيه؟ الربوبية، لأنه يقول يا رب صبرني ويعلم أن الله هو الذي يصبر، ففيه شهود توحيد الربوبية. لكن الصبر لله فيه شهود توحيد الإيه؟ الألوهية، ابتغاء مرضات الله عز وجل، ما عند الله عز وجل. وفي الحقيقة أن لو قلنا أنه لن يصبر لله إلا بأن يصبر مع الله فلم يكن هناك محل للمقارنة، يعني هو بس مجرد بيلفت النظر إلى أن الصابر لابد له من الشيئين، أن يصبر بالله يعني يستعين بالله، وأن يكون هذا الصبر ابتغاء مرضات الله عز وجل. من الأشياء المعينة على الصبر طبعا أول شيء كما قلت أن تستعين بالله عز وجل، لن تصبر إلا به ولن تطيع إلا به. واصبر وما صبرك إلا بالله، وما إلا يعني نفي واستثناء أعلى درجات الحصر، يعني لن تصبر أبدا إلا إن صبرك هو سبحانه وتعالى. وهذا يعني اعتماد القلب بالكلية على الله عز وجل رجاء فيما عنده، ليس كما يقول المنافقون والمشركون أتباع إبليس الذين قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. كالذي تقول له مثلا صلي يقول لك لو ربنا أراد هصلي، أو تقول له مثلا صم أو امتنع عن هذه المعصية يقول لك ربنا يهديني. هو يقر بلسانه بحقيقة أو بكلمة حق يراد بها باطل، لأن الله هو الذي يهدي فعلا، لكن ليس يشرع الاحتجاج بالقدر على المعايب، وإنما يشرع الاحتجاج بالقدر على المصائب. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني لا يمكن أن تحتج بالقدر على عيب فيك أنت وتقصير فيك أنت، تقول خلاص ربنا عايز يهديني هيهديني. لكن متى تحتج بالقدر؟ على مصيبة لا دخل لك فيها أو بعد التوبة. تعلمون أنه في الحديث قال صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، حديث مشهور في صحيح مسلم، احتج آدم وموسى فقال موسى عليه السلام أنت آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وكرمك، فقال نعم، قال خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بمعصيتك. فقال له آدم عليه السلام أنت موسى رسول الله وكليم الله كلمك بصوته وكتب لك التوراة بيده واصطفاك، فقال نعم، قال فهل وجدت في التوراة وعصى آدم ربه فغوى؟ فقال موسى نعم، قال فبكم تعلم أن الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال بأربعين سنة، قال فكيف تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. هذا الحديث قد يصاب فيه شيء، كيف أن آدم يحتج بالقدر، وهنا الذي يحتج به موسى عليه هو المعصية. وما معنى فحج آدم موسى؟ يعني آدم عليه السلام يقول له قد كتب الله التوراة قبل أن يخلقني أصلا، وتعلمون أن في الحديث أيضا أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هناك كتابات متعددة. يعني فقال العلماء أن آدم عليه السلام فهو نبي من عند الله عز وجل لم يحتج بالقدر على معصيته إلا بعد أن تاب منها، فصارت المعصية بالنسبة له كالمصيبة، لأن الذنب فيه شقين نصين كده، يعني حط الذنب كده ونزل منه خطين. الخط الأول ما قدره الله على العبد أن يأتي به من أفعال، والخط الثاني فعل العبد. مش عايزين نفصل دلوقتي في مسألة القضاء والقدر يعني، لكن العبد فاعل منفعل، بمعنى أنه يفعل الشيء وهذا الذي فعله كتبه الله عليه. ما هو الشق الذي يحاسب عليه العبد؟ هل فعله هو الذي له فيه إرادة أم تقدير الله عليه؟ ها، فعله هو الذي فيه إرادة، هو صحيح فعله أو إرادته تحت إرادة الله عز وجل. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني أثبت العبد مشيئة وأثبت لرب مشيئة، فمشيئة العبد لها أثر ومشيئة الرب ماضية على ما شاء سبحانه وتعالى. فالذي يلام فيه العبد فقط هو الشق الخاص به من إرادته فعل المعصية، فلما تاب منه أصبح ما يلام عليه خلاص، ما فيش جانب يلام عليه فيه، فلم يبق إلا إيه؟ إلا الشق القدري، أن الله قدر أن يحدث هذا. يبقى هنا حين يحتج بعد التوبة فإنما لا يحتج على المعصية التي فعلها بإرادته التي هي معيبة في حقه، لأن العيب زال بالتوبة ولم يبق إلا القدر، فقال قدر الله ذلك. كمن تصيبه مصيبة كونية فيقول إيه؟ قدر الله وما شاء فعل. يبقى العبد التائب ينظر إلى الذنب على أنه مصيبة أصابته، وهنا بقى يقول يا ريت ما كنتش عملت الذنب ده، من باب الإيه؟ الندم، مش من شروط التوبة الندم على الذنب والعزم على عدم العودة، مش كده؟ والإقلاع عن الذنب طبعا، الإقلاع والندم على ما فات والعزم على عدم العودة ورد المظالم. طب هو الندم على ما فات ده مش داخل في النهي الذي قاله صلى الله عليه وسلم ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ده في الأمور الإيه؟ الكونية التي تجري على العبد، أصابته مصيبة، لم يحصل رزق، أصابه مرض، وهكذا. لكن في أمور الذنوب حين يفعل ذنبا لا يشفع له أن يقول ليتني لم أفعل هذا الذنب، يعني من باب أن يقمع نفسه وأنه يندم على ذلك، ولو عدت لما فعلت، لو عدت إلى هذا، لو عاد عليها الزمن لم أفعل ذلك. إبدا من إيه؟ مشروع هنا أن يقول كذلك. فإن أصاب العبد مصيبة قال قدر الله وما شاء فعل، فالتائب من الذنب أصبح الذنب بالنسبة له لما يشعر به من الألم بعد التوبة كالمصيبة، فيمكن له أن يحتج بالقدر آنذاك. عشان كده قال له آدم كيف تلوموني على ذنب قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، بعد الإيه؟ قال ذلك بعد التوبة، فخلاص ما أصبحش هناك محل لللوم. قال عشانك قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، وطبعا في رده على موسى رد بليغ، لأنه قال أنت موسى نبي الله وكليمه الذي اصطفاك وكتب لك التوراة بيده. في الحقيقة لما احتج عليه موسى بالذنب وأراد آدم أن يحتج عليه بالقدر فكلام الأنبياء بليغ جدا، فهو احتج عليه بأنك لو لم أخرج من الجنة، لو كان آدم عليه السلام يخرج من الجنة وحدث الإهباط في الأرض ثم تناسل الناس وتكاثبوا لم يكن موسى ليصل إلى هذه الإيه؟ المرتبة. إفرض ما خرجش من الجنة، خلاص كل الناس هتعيش في الجنة، مفيش مؤمن وكافر، مفيش طائع وعاصي، كل الناس سواسية، الخبيث والطيب وكله، ليس هناك محلا للاختبار والاصطفاء أصلا. ففي الحقيقة كان إهباط آدم إلى الأرض سبب في الخير على موسى. ليه؟ لأنه لولا ذلك لم يصبح موسى الكليم الرسول، ولم يصبح هناك فائدة في أن يكتب الله له التوراة بيده وأن يرسله إلى قومه وأن يصبر على أذى فرعون وما حدث بقى. كل هذا مترتب قدرا على أنواع من الإيه؟ من الخير التي رتبها الله على إهباط آدم للأرض. فكأنه يقول لولا أن هبطت للأرض، يعني في ثنايا الكلام، لم يكن أنت ليصيبك إيه؟ ذلك الخير. فأقول له خيرتنا وأخذتنا من الجنة، في الحقيقة أن موسى لم يكن من الخائبين، وبالعكس سيدخل جنة الخلد في أعلى درجاتها لأنه نبي مقرب من أولي العزم من الرسل. فكان إهباط آدم في الأرض كونا سبب في الإيه؟ في الخير حقيقة على موسى، فحج آدم وموسى. الشاهد أن الإيمان بالقدر دائما يكون من أسباب تصبير العبد، على ما يصيبه، على ما يصيبه من أقدار الله عز وجل. وسبق أن ذكرت في المرة السابقة قول الله تبارك وتعالى: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله إيه؟ يهدي قلبه. قلنا قال علقمة هو رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعني ينظر في صفات الله وأسمائه الحسنى وأنه الرحيم الحكيم العليم القدير فيرضى بما كتبه الله له. ودائما سؤال نسأله لأنفسنا: اختياري أم اختيار الله عز وجل؟ ما أحبه لنفسي، هل أنا أرحم بنفسي أم الله أرحم بي من نفسي؟ فهنا تزول الإشكالات. الذي فعل بالإنسان شيئا مؤلما له من الأقدار، مرض، فقر، حرمان من شيء، فقد حبيب كما هو في هذا الحديث، فهو الذي سبحانه وتعالى أرحم بالعبد من نفسه، وهو العليم الذي يعلم أين المصلحة، وهو الحكيم. وهذا في جميع الأمور. الإنسان جميع الناس مثلا يحب المال والغنى، وسيأتي بعد باب الذي بعده التحذير من فتنة المال، لكن يقول الله عز وجل: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. مش ده من الإيمان بالقدر، لأنه علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، علم أنه لو بسط لهم جميعا لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. يبقى هو يعلم ما الذي يصلح العبد وما الذي يفسده، وحين يجري على العبد ابتلاءات في هذه الدنيا فالذي قدر عليه هذه الابتلاءات حكيم في ذلك، لا يخرج فعل من أفعاله عن الحكمة، رحيم بعبده مع كونه قدر عليه ما يؤلمه، لكن رتب على ذلك أنواع من الخيرات عظيمة جدا. من الأمور المعينة على الصبر عن معصية الله عز وجل، لابد أن تتأمل في خشية الله عز وجل. الخشية تحجز عن المعصية، فكلما كان أتقى لله صبر نفسه عن المعصية حتى لو كان له فيها رغبة وشهوة ونزوة وطموح، كف نفسه. وأما من خاف مقام ربه، عمل إيه بقى اللي ترتب على خاف مقام ربه؟ ونهى النفس عن الهوى. نهي النفس عن الهوى ده هو الصبر عن المعصية، يكفه عن أن تأتي المعاصي. ليه؟ لأنه خاف مقام ربه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، يعني تحجزه الخشية عن أن يأتي بالمعصية. ما الذي يصببه عن هذه المعصية؟ الناس لها رغبة وشهوة، كل الرجال مثلا يحبون النساء. ما الذي يحجز العبد على أن يغض بصره ويكفه عن النظر إلى المحرمات؟ ما الذي يحجزه عن أن يزني والعياذ بالله أن يأتي بهذه المصيبة؟ ما الذي يحجزه عن أن يأتي المحرمات؟ خشيته من الله عز وجل تحجزه عن ذلك. والخشية وإن كانت عمل من أعمال القلوب، فأنا أقول كما قلت ارتباط من أعمال القلوب بعضها وبعض. ولذلك: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال أهل العلم: إما فيها تفسيران، والتفسيران متلازمان في الحقيقة، أي خاف مقام الرب استعظم أن يعصي الله عز وجل، وحين كيف سيكون حاله إن عصي الله العظيم. وأنت ترى في لوم الله للكافرين والمنافقين والعصاة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. العظيم فوضع هنا اسم العظيم مع لفظ الجلالة، ولا يحض على طعام المسكين، في من أوتي كتابه إيه؟ بشماله، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. لكن الذي يعلم عظمة الله عز وجل ويجله، يحمله إجلال الله عز وجل على أن يكف نفسه على أن يقدم على معصية الله عز وجل. والتفسير الثاني: ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي خاف مقامه أمام الله عز وجل، مقام العبد، يعني يقول: كيف سيكون مقامي إن وقفت بين يدي الله عز وجل فسألني عن هذه المعصية؟ وأنتم تعلمون ليس منكم من أحد إلا وسيقف بين يدي الله عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان. والناس لو تدبرت في هذا الأمر، يعني حين يضع مثلا إلى ذو منصب أو سلطان يسأله عن شيء يصيبه الوجل والخوف، فكيف هو سيقف وحده أمام رب العالمين عز وجل؟ لذلك المقامان متلازمان: إجلال الله عز وجل، وكيف أنه سيقف بين يدي الله عز وجل. فلما خاف مقام ربه صبر نفسه وكفها عما تشتهي من المعصية. فأقول من المعينات على الصبر عن المعصية إجلال الله عز وجل، والنظر في وقوف العبد بين يدي ربه عز وجل في المآلات المترتبة على هذا الفعل. ومن الأمور التي تصبر العبد عن معصية الله وعلى طاعة الله عز وجل محبة الله تعالى، وهذه من عبادات القلب أيضا التي تسبب العبد. ولو نظرت في أحوال الصحابة وسأذكر طرفا منها إن شاء الله تجد أنها ناطقة بمحبة الله عز وجل ومحبة دينه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ناطقة بذلك طافحة، لأن الذي يحب الله عز وجل يؤلمه جدا أن يأتي بأمر يقلل من هذه المحبة، يقلل من محبته أو من محبة الله له، بل ما زال المحب يبتغي المزيد من المحبة إلى ما لا نهاية. ما زال عبدي يتقوى ولا بالنوافل حتى أحبه، النوافل دي يعني من النافلة الزيادة، يعني شيء فوق الإيه المفروض، لكن لا يزهد فيه المؤمن أبدا. ليه؟ لأنه يعلم أنه يقربه من الله عز وجل، فما زال يصبب نفسه على الطاعة للمحافظة على هذه المحبة، المحافظة على هذه المحبة. فالذي يحب الله عز وجل يعلم أن تقصيره في الطاعة أو إقدامه على المعصية يقلل محبة الله له أو يضعف محبته هو لله، لأن هناك تنازع في القلب بين الله عز وجل أو بين محبة الله عز وجل ومحبة غيره. كلما دخل هذا خرج هذا، كلما كنت محبا لله خرج من قلبك أي مراد ضد محبة الله عز وجل وضد مراد الله عز وجل، لا يجتمع الاثنان في قلب واحد. ولذلك في مسألة الولاء والبراء لا يمكن أن يجتمع محبة أعداء الله مع محبة الله، فيش حد يحب الله ويحب إبليس مثلا، أو يحب الله عز وجل ويحب اليهود والنصارى مثلا، مش ممكن. يقول لك أصلي مش قادر أطلع، واحد يقول لي مش قادر أطلع محبته من قلبي، أنت حب ضع محبة من شئت في قلبك، أحبب من شئت فإنك مفارقة. لكن لن يجتمع محبة من كره الله وأبغض مع محبة الله عز وجل، شيء بديهي جدا. مش ممكن الله عز وجل يبغض أناسا ويأمرك ببغضهم وأنت تحبهم، تقول أصلا يعني أنا بحب ربنا، يبقى أنت كاذب في هذه الدعوة أو في قلبك أشياء سيغلب أحدها الآخر، سيغلب أحدها الآخر. فمحبة الله عز وجل عظيمة جدا. وانظر إلى مواقف الثبات على طاعة الله عز وجل، خاصة عند الصبر عند الحرب مثلا، من المواطن الشديدة جدا. أليس يقول الله تبارك وتعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس؟ البأساء اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ الفقر، والضراء المرض، وحين البأس الجهاد والقتال. ذكر ثلاثة مواطن أثنى فيه في هذه المواطن على الصابرين. في البأساء لأن الفقير إن صبر لا يحمله فقره على الجزع وعلى تسخط قدر الله أو على التطلع إلى المحرمات، بل كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغوا مبلغا عظيما جدا في الفقر، وكانوا لا يبكون على شيء من الدنيا إلا أموم الآخرة، لم يتحصلوا على المال إلا عند ذهب أهل الأجور الدثور بالأجور، عايزين يبقى ليهم مال عشان ينفقوا، ولو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنياته فأجرهما سواء. أو ولا على الذين إذا ما جاءوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. ينفقون على إيه؟ على نفسهم أو أهليهم؟ على الجهاد، حزنا ألا يجد ما ينفقون. ولذلك كان تنظر في أحوال الصحابة تجد أمورا عجيبة جدا. الرجل جلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت امرأة والنبي معه بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم، وقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. تعلمون الآية وامرأة المؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فكان النساء تأتي ترغب في ذلك أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالكف عن ذلك، ونزل قول الله تبارك وتعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. المهم أن المرأة دخلت، والحديث في صحيح مسلم، فقالت يا رسول الله قد وهبت نفسي لك، فصعد فيها النظر وصوبه، يعني نظر إلى أعلى المرأة وإلى أسفلها، نظر إليها ما يحل للرجل أن ينظر إليه من المرأة حين يكون خاطبا، ثم طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم وسكت. وهذا من حيائه صلى الله عليه وسلم، لم يقل لها مثلا لا حاجة لي فيك أو أنه لم يعني تعجبه أو ما إلى ذلك، سكت. وهذا خلق حسن، أن الإنسان إذا طلب منه شيء يأباه يمكن أن يسكت تعبيرا لمن طلب على أنه لا يرغب في هذا الشيء بغير أن يسبب له حرجا. فلما رأت المرأة أنه طال سكوته صلى الله عليه وسلم جلست، فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لم يكن فيها لك فيها حاجة فزوجنيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل معك من شيء تعطيه لها؟ مهر، شيء من المهر. فقال: ليس عندي من شيء. فقال: اذهب إلى أهلك فالتمس شيئا. فذهب الرجل، يعني واحد كده يدور عند قرايبه في البيت أي حاجة يأتي بها، ثم عاد فقال: لم أجد شيئا. عجيب جدا، واحد ما عندوش أي حاجة يقدمها، وليس شحا يعني ولا مكرا، لا ده هو حقيقة الأمر كده. فقال صلى الله عليه وسلم: التمس له شيئا يسيرا، أي شيء. فذهب مرة أخرى وعاد فقال: لم أجد شيئا. فقال له صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. خاتم من حديد ده كم كنته؟ مفيش أي قيمة، الخاتم الخالص اللي بيقول عليه ملوش أي قيمة. فذهب وعاد فقال: لم أجد أن ألتمس خاتما من حديد. فسكت صلى الله عليه وسلم. الأمر هنا خد بالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. حين تكون معه الدنيا يعطي، فلم يكن حتى صلى الله عليه وسلم عنده ما مثلا يدفع به عن هذا الرجل، لأنه كثيرا ما كان قال: إنما أنا لكم بمثل الوالد. وقال: من كان له مالا فلورثته، ومن كان عليه دينا أو ضياعا فعلي. اللي ليكم مش عايزه، لكن اللي عليه دين أو حاجة يأتيني، إن كان عنده مال يسد هذا الدين. صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن لم يكن معه شيء. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وقى له، لكن حقوق المرأة هيعمل إيه؟ يعني هيزوج المرأة بغير مهر؟ المرأة لها حق أيضا. فسكت صلى الله عليه وسلم. فلما طال سكوته والرجل جالس، قال: يا رسول الله، عندي إزاري أعطيها نصفه. الإزار اللي هو يغطي نصف الجزء الأسفل من البدن، خلاص، والرداء ما يغطي الجزء الأعلى. يقول رواه الحديث، هتلاقي كده من قصيم صحيح مسلم: ليس عنده رداء. يعني رجل طالع يمشي من الناس، كل اللي عنده شيء يسطر به الجزء الأسفل وفوق عريان، وهو ده اللي عنده، مفيش حاجة في بيته، كل ما يملكه من الدنيا إزار فقط يسطر به عورته. أمور عجيبة جدا، الإنسان والله يعني يقف أمامها مندهشا من حال هؤلاء رضي الله عنهم. يقول: يا رسول الله، عندي إزاري هذا أعطيها نصفه. خلاص هشك الإزار ده نصفين، أعطيها النصف وهي تأخذ النصف. فقال الله صلى الله عليه وسلم: وما ينفعها ذلك؟ إنك إن أعطيتها نصفه أو أعطيتها كله جلست عريانا مش تعرف تخرج من البيت وخلاص، وإن أعطيتها نصفه لم تنتفع به ولم تنتفع أنت به. مش هينفع، هتعمل إيه هي بنصف الإزار؟ لا هي هيستر عورتها، وأنت لو أعطيتها ذلك هتبقى عريان. فجلس الرجل وسكت. ثم لما طال سكوت النبي صلى الله عليه وسلم قام فانصرف، فناداه صلى الله عليه وسلم وقال: هل معك شيء من القرآن؟ فقال الرجل: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، وعدد ما معه من الصور. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تقرأها أو تحفظها عن ظهر قلب؟ تقدر تسمعها تحفظها؟ قال: نعم. فقال: زوجتها بما معك من القرآن. قال أهل العلم: أي بأجب تعليم القرآن، كأنه يعلم هذه الصور وهذا هو مهوها. فرضي الرجل أو رضيت المرأة بذلك. فشوف هذا الحال العجيب جدا، من فقد الدنيا إلى أقصى درجة، حتى حين يطمح أحدهم إلى الزواج، عشان كثير من الناس يعني حالها أفضل من ذلك، والله عز وجل عنده الخير الكثير بإذن الله، لكن لم يحملهم ذلك على تسخط قدر الله أو على الجزع. حتى أنه في الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بعض الصحابة أراد أن يختصي، يعني أن يختصي خوفا من الوقوع في الزنا، ومنهم من لم يكن عنده زوجة. يعني عثمان المذعون رضي الله عنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله أن يختصي، فلم يأذن له، وحرم ذلك عليه وعلى الأمة طبعا. وذهب أبو هريرة أيضا قال: يا رسول الله، ليس عندي ما أتزوج به، وإني أخشى الوقوع في الزنا، فأذن لي أن أختصي. فسكت صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة يلح عليه مرة ومرتين وثلاث وهو ساكت صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال له: جف القلم بما هو كائن، فاختصي أو ذبح. يعني إن كنت تخشى من وقوعك في الزنا فكل ما سيقع لك هو مكتوب في الحقيقة، لكن لم يشرع لك أن تغتسل. يعني كأنه يقول له استعن بالله ولا يحملنك خوفك مما سوف تقع فيه أن تأتي بشيء من المعاصي أن تغتسل، لا تصبر بالله عز وجل، لم يشرع له ذلك، نهى عن ذلك. لكن انظر حتى التفكير، يعني إنسان لا يجد ما يكفيه للزواج لكن هو كل اللي يهمه خايف منه أن يقع في الزنا، بخلاف من إذا كان كذلك أعطى نفسه عذرا في الزنا. فرق عظيم جدا إن واحد يقول لك أه ما هعمل إيه ما فيش قدامي، والتاني يقول لك لا أقع في الزنا ده نغتسل أحسن. وطبعا حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حرم الاغتسال وقال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. لكن شهودك أقدار الله عز وجل، ماذا فعلت في هؤلاء الصحابة؟ كانوا أطوع الناس لله. سيأتي بعد قليل في الباب القادم حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه. عارفين خباب شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلاقون من الشدة حين اشتد به العذاب وبالصحابة في مكة، وقال صلى الله عليه وسلم يعني ينكر عليه كيف أنه يستعجل نصر الله عز وجل. قال إنما كان يؤتى بالرجل من قبلكم فينشر بالمنشار نصفين ما يصد ما يرده ذلك عن دينه، يوضع بالمنشار في مفرق رأسه فينشر بالمنشار نصفين ما يرده ذلك عن دينه، وكان أحدهم يقبض بالمقابيد ما بين لحمه أو ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون. هيأتي في الباب القادم أن خباب فتحت له الدنيا فجعل يبكي على ما فتح له من الدنيا، ويقول أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قد مضى منهم من مضى بغير أن تنقصه الدنيا شيئا، وقد أصبنا شيئا ما لها إلا التراب، أشياء من الدنيا ما لا ليس لها مأوى إلا التراب. يعني هو نفسه الذي كان يشتكي فتحت عليه الدنيا بعد ذلك فجعل يبكي أن الدنيا فتحت عليه، وقد كان قبل ذلك يشتكي من إذاء المشركين له رضي الله عنهم. فمحبة الله عز وجل تهون على العبد جدا أن يأتي بالطاعة وأن يصبر عند الشدائد. وانظر إلى مثال عجيب، نقول الصابرين في البأساء عن الفقر، والضراء عن المرض، الضراء يعني المرض. وانظر إلى المرأة التي كانت تتكشف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت يوما وعلى بعض الصحابة وهي مرأة سوداء ومع ذلك بها جزء من الدمامة مثلا أو عدم الحسن، ولكن كان الصحابة إذا رأوها قالوا من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض فلينظر إلى هذه، لأن النبي بشرها بذلك صلى الله عليه وسلم. كانت تتكشف وتصرع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إني امرأة أصرع وإني أتكشف فادعو الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. وهنا قد تكون يعني ممكن الإنسان يقول نفسه خلاص ما أشفى وبعد كده برضه نحصل الجنة، لكن هو بشرها بشيء يعني مين اللي يضمن هذه الجنة؟ فقالت أصبر ولكني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف، فضل هممها ألا تنكشف عورتها، فدعا الله لها صلى الله عليه وسلم. وهنا صبرت على إيه؟ على المرض. شهور الصابرين في البأساء والضراء، والصبر على المرض من أبواب العظيمة جدا في تحصيل الثواب. وهناك أنواع من الابتلاءات عشان نفقه هذه المسألة، يغبر ذنوبا ويأتي بحسنات لا تؤتى إلا من غير هذه الأبواب. يعني أنواع الابتلاءات تكفر ذنوبا لا تكفر إلا بهذه الأنواع، وهناك أنواع من الطاعات تغبر ذنوبا لا تغبر إلا بهذه الأنواع من الطاعات. الطاعات أنواعها متعددة والابتلاءات كذلك متعددة، والبأساء والضراء وحين البأس. انظر إلى قوله تبارك وتعالى، وهذا موجود في موطنين، ربنا أفرغ علينا صبرا. في الموطن الأول في سورة البقرة في الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، لأن الدعاوى عريضة، كل واحد منكم يقول لك أنا عايز أموت شهيد، أنا نفسي أنصر الدين، أنا بحب ربنا وبحب الرسول، الدعوة كثيرة جدا، لكن حين يأتي وقت البذل والعمل تنكشف الدعاوى الباطلة من الدعاوى التي على حقيقتها أو من الأقوال التي هي حقيقة فعلا. فلما أرسل إليهم الرسول، والقصة معروفة، لما فصل طالوت بالجنود أراد أن يختبرهم، لأنه لن يصبر على البأساء أو حين البأس إلا من كان طيعا لله عز وجل، صابرا على رجاء لما عند الله من الثواب. فلذلك اختبرهم باختبار يسير بسيط، قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. يبقى اللي مش هيصبر على قليل من العطش، هل سيصبر على حر الشمس وضرب السيوف والجراح؟ مش هيصبر طبعا. فلذلك أول ما جاء على النهر، لما بلغوا النهر ماذا فعلوا؟ هذه الكلة، يبقى في الأول كسر تتكلم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، القليل ده نفسه ما زال يحتاج إلى تصفية. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. إذا أصبح قليل من قليل، ده غير الذين أصلا احتجوا على الاختيار وقالوا أن يكون له الملك علينا، يعني مفيش إيه، مفيش تربية أو استسلام لله عز وجل، فشربوا منه إلا قليلا منهم، أصبح القليل من قليل من قليل. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، بصوا كده في العدد، بقى عدد قليل جدا، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، دول بقى قليل قليل آخر من هؤلاء الكلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله إيه؟ مع الصابرين. علموا أنهم سيحتاجون إلى الصبر ليثبتوا، فلما علموا أنهم محتاجون إلى الصبر عملوا إيه؟ لجأوا إلى الصبر إيه؟ ها؟ بالله، طلبوا الصبر من الله عز وجل لتحصيل الصبر لله. فقال يبقى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا. أفرغ دي يعني صب علينا الصبر صبا، لم يسألوا قدرا محدودا، لأن الأمر شديد. وبعدين هذا موقف فاصل، إما النصر أو الشهادة، وإما النقوص والتولي يوم الزحف، يعني الإنسان يطلع إلى أعلى عليين ينزل إلى أسفل سافلين، موقف فاصل حقيقي. من تولى يوم الزحف أتى بالكبيرة وحصل من غضب الله ما هو معلوم والعياذ بالله، ومن ثبته الله عز وجل إما أن ينتصر أو ينال الشهادة، يعني إحدى الحسنيين. قال: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزمهم بإذن الله. فهنا سأل الله عز وجل إفراغ الصبر، يعني صبروا بالله لله، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. في موطن آخر أشد عجبا منه، أن من سأل الصبر سأل الله أن يفرغ عليهم صبرا، لكن ليس أن ينصرهم وإنما يتوفهم، وهو صبر سحرة فرعون حين جاءوا وهم يبتغون الدنيا في أول الأمر: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فلما رأوا الحق خروا سجدا أمام أعتى وأكثر الناس جبروت وبطشا شديدا أمامهم. ودائما ما ألحظ فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، كأن السجود أو الإيمان قول وإيه وعمل. سجدوا وهم على هذه الحال قالوا آمنا برب العالمين بلسان الحال والمقال، لسان الحال قالوا آمنا برب العالمين، ولسان المقال ولسان الحال السجود، والسجود أمام أعتى الطغاة الذي يقول أنا ربكم الأعلى. ومع هذا لم يهابوا ذلك الأمر، وإنما سجدوا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما توعدهم فرعون قال: أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وقال أخذ يتوعدهم بهذا، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هنا بقى ما فيش وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، حتى أن بعض التفاسير قالوا أنه محمهم الله ليقينهم أن فرعون من شدة بطشه مع تمكينه منهم لن يرحمهم. ما فيش أي مجال في الذهن حتى احتمال بسيط ولا واحد في الألف إنه ممكن يعني يجعل لهم مخرجا. هي فعلا هيقطعهم حتت، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم مفيش أي مخرج. فهنا كأن الاختيار مش النصر أو الشهادة، لا، الشهادة أو الردة، مفيش اختيار النصر ده خالص. يعني هناك اختيار أحيانا النصر أو الشهادة، الشهادة نصر عظيم جدا أو نصر على الأعداء. الاختيار ده مش موجود عند صحابة فرعون، مفيش عندهم غير يا الموت يا القتل، وبهذه الطريقة البشعة أن يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو العكس ويصلبهم، يعني يقعد يعذب فيهم يقطعهم حتى حد يموت، مفيش اختيار تاني. فهذا اختيار يحتاج إلى صبر شديد جدا، لذلك قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، كالذين أيضا كالذين قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، عشان كانوا كله غلبت الظن أنهم في دنيا الأسباب يغلبون، لكن هناك أمل للنصر. أما في حالة فرعون هذه فليس هناك أمل أصلا في الحياة، فأرادوا أن يثبتوا لئلا يحملهم شدة التعذيب على النقوص، وأن يكون لهم هذا الموقف المشهود الذي في الحقيقة طعن فرعون طعنا شديدا لم يصح له حجة بعد ذلك. جنوده الذين جاء بهم ليطعنوا في صدق موسى سجدوا وفضحوه وقالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فقالوا هنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، كل الغاية أن يموتوا على الإسلام. فكان من أمرهم أن أصبحوا كذلك رحمهم الله تعالى. وما زال المرء يتعجب من شأن هؤلاء الذين جاءوا على الكفر يبتغون الدنيا وهم من جنود الطاغية، يعني جاءوا أصلا يحاربون الحق، ومع هذا في لحظات معدودة، هذا أمر الله أعلم بما في القلوب، يصبحون من الإيمان ما يحملهم على الثبات العظيم في هذا الموقف العظيم. ولهذا قال ربنا أفرغ علينا صبرا، احتياجهم للصبر وتوفنا المسلمين. هم في الحقيقة جمعوا بين الصبر بالله في قولهم ربنا أفرغ علينا صبرا، وبين الصبر لله في قولهم إيه؟ ها؟ وتوفنا المسلمين، وتوفنا المسلمين. في الحقيقة دائما الموقف ده بيذكرني، خاصة مع ثوراتنا هذه المباركة، أسأل الله أن يتمها على بكل خير، لموقف هذا الفرعون البائد، لأنه كان لا أحد يتخيل أنه سيحدث به هذا الذي حدث. ومنذ سنوات تقريبا، من حوالي 6 سنوات تقريبا، 5 سنوات 7 سنوات لا أذكر، يعني من حوالي 6 سنوات تقريبا، كنت أتكلم عن الصبر ووقفت على هذه الأبيات لأحد الشعراء الأفاضل اللي هو عبد الرحمن العشماوي، له قصيدة رائعة جدا بعنوان رسالة إلى فرعون. فكان في خطبة جمعة، فأردت أن أقرأ شيئا من هذه الأبيات، فأخبرت الإخوة، قلت لهم محدش يسجل الجمعة، أي حد جاء معاه تسجيل ما يسجلش، لأن الأبيات هقرأها عليكم الآن بليغة جدا وجميلة جدا وتصف الواقع بمنظور قرآني. هو عبد الرحمن العشماوي مشهور يعني معروف أنه من الشعراء الأفاضل، ومع ذلك جه ولد صغير كان في ثانية ثانوي ساعتها، فسجل الدرس من غير ما أعرف، أو الخطبة يعني. فلما جيت صلاة الفجر قال لي على فكرة أنا سجلت الخطبة. قلت له سجلتها ليه؟ أنا قلت لك ما تسجلهاش، هاتها لي لو سمحت معاك في صلاة الظهر. فقال طيب، راح المسجد في صلاة الظهر، وبعدين ما شفتوش وأنا خارج في الشارع، قال لي الشريط أهو اللي أنا مسجله، يا دوب هقول الشريط أهو وأمن الدولة على دماغنا على طول في نفس اللحظة. هما مش جايين لي مخصوص ولا حاجة، لكن تقدير ربنا كده إن هو بيديني الشريط، أمن الدولة على دماغنا على طول. فقلت له امشي امشي انت خلاص. خدوني انا والشريط، وطبعا ما كنتش لسه عارف عني اي حاجه، ما ليش اي نشاط في الدوام، ما فيش حاجه عني خالص. فاول ما ركبنا في العربيه قال لي شغل الشريط، راح مراجل مشغل الشريط، فالصوت قال لي ايه ده، مين ده؟ قلت له ما اعرفش، مش انت اللي جايب الشريط؟ انا لسه سمعت حاجه. فقعد يسمع، طبعا لسه ما جاش عند القصيده وسمع القصيده، مش ممكن يسيبني ابدا لو حتى حصل ايه. فقعد يقول للسواق طب حسن الصوت شويه، السواق يجي يحسن الصوت، الصوت الثاني اللي بيميل اكتر بيبقى وحش جدا. فقال خلاص هات الشريط وانا اسمعه براحتي بقى هناك. راح ايه وخدني وطلع على طول على الايه على المكتب، طبعا طلع البيت جاب الكمبيوتر وابتدى بقى يحقق وبتاع. فبقدر الله سبحانه وتعالى ربنا ييسر اسباب في هذا الوقت، وكان في بغض متبادل بيني وبين هذا الضابط تحديدا يعني، الحمد لله رب العالمين، وبين رئيس المكتب الحمد لله رب العالمين. و بفضل الله تبارك وتعالى ظل هذا البغض إلى أن انتهى أمن الدولة ولم يصبني منهم شيء، لأن منعك الله عز وجل خلاص، وإن يلك لخير فلا رد لفضله. وطبعا كان ليها معهم سوابق أخرى بعد كده يعني، لكن في الموقف ده في أظن أقل من ساعة قدر الله أن أخرج من عندهم بما أنا خارج، قلت له أنا عايز الشريك لو سمحت، قال لي أخذ، ما كانش لحق اسمعه يعني. لكن أنا أقرأ عليكم الأبيات لأنها أبيات عظيمة جدا، لو نظرت فيها الأبيات دي مكتوبة من حوالي ما يقرب من 18 سنة، يعني كان مضى على حكم هذا الفرعون المجرم حوالي 12 سنة تقريبا. قال حفظه الله: فرعون عقلك لم يزل مخدوعا، وزمان حكمك لم يزل مقطوعا، ما زلت يا فرعون غرا تابعا، وتظن نفسك قائدا متبوعا. فرعون أنت الرمز، سمك لم يزل يجري بأفئدة الطغاة نقيعا، كنقيع السم، خض بيمينك بالدماء وقل لنا إني أنفذ أمري المشروعة، اسرق غذاء الجائعين وقل لنا إني أحارب في البلاد الجوعة. مش كان بيقول كده؟ احنا هنجيب لكم منين اسرق غذاء الجائعين وقل لنا إني أحارب في البلاد الجوعة، قطع رؤوس المصلحين فإنهم يبغون منك إلى الإله رجوعا، واملأ سجونك ثم قل إني هنا لأحارب الإرهاب والتطبيع، طارد بجندك كل صاحب مبدأ يأبى لقانون الضلال خضوعا، واركض وراء شباب مصر لأنهم رفعوا الجباه وحاربوا التطبيع، هم يصعدون إلى السماء وأنت في أوحال وهمك ما تزال وضيعا، هم يلجؤون إلى الإله وأنت لا يرضيك إلا أن تسوق قطيعا، هم ينظرون بعين مجلوة فيرون فلك في العباد شنيعة، عرفوا حقيقة سحر من جمعتهم، ورأوا عصا موسى تخيف جموعا، ورأوا جباه الساحرين تعثرت، ورأوا جباه الساحرين تعثرت سجدوا لرب العالمين خشوعا، ورأوك تستبقي النساء رهائنا وتدير قتلا في الرجال فظيعا، نظروا إليك فأنكروك لأنهم عرفوك في طرق الخداع ضليعا، لك كل يوم قولة تلغي بها ما قلت أمس وتحسن الترقيع، ما مصر يا فرعون إلا حرة تأبى إلى غير ما مصر يا فرعون إلا حرة تأبى إلى غير العفاف نزوعا. وكان عايز أنشر طبعا الفواحش والمكرات كما ترون، ما مصر يا فرعون إلا حرة تأبى إلى غير العفاف نزوعا، لكنها سلبت عباءة طهرها وخلعت أنت حجابها لتضيعا، وأكلت أصناف الطعام ومصر في ضنك شديد لا تنال ضريعا، عجبا متى تبني لنفسك منزلا في الحق تملأ مقلتيك دموعا، أتظن هامان الذي استنجدته ما زال يوقد للولاء شموعا، أتظنه ما زال يبني صرحه حتى تفيق إلى السماء طلوعا، أنسيت قارون الذي زرع الهوى في قلبه حتى استطال فروعا، ضيفت به الأرض التي أبدى لها خيلاءه وغدا بها مخدوعا، ضاعت مفاتيح الخزائن واختفى قارون لم يرى في العباد شفيعا، سل عنه أرضك حين لم تترك له أثرا ولا للصوت منه سميعا، أنسيت يا فرعون أنك غارق في اليم تعصر قلبك المفجوعة، أنسيت وهو البحر حين ولكته فرأيت نفسك في الخضم صريعة، شرق وغرب كيف شئت فإننا لا نجهل التطبيل والتلميع، أبشر فإن الفجر سوف يريك من كأس الظلام شرابك المنقوعة، قد كان، ولسوف تفتح مصر صفحة عزها ولسوف يغدو رأسها مرفوعة، فرعون لا يخدعك وهمك إنني أبصرت طفلا في حماك رضيعة. طبعا من قصيدة رسالة إلى فرعون لعبد الرحمن العشماوي حفظه الله، لكن هو يقول لا يخدعك وهمك أنني أبصرت طفلا في حماك رضيعا، إشارة إلى أن الله عز وجل لما أراد أن يهلك هذا الفرعون وكان يبحث عن طفل معين أذن الله أن يربى هذا الطفل في بيته وبنفقته وأن يكون سببا في هلاكه فعلا، ليبين أنه الذي يقول أنا ربكم الأعلى لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا شيئا كسائر الخلق، وأن الملك كله بيد الله تبارك وتعالى. يبقى الثبات في البأساء والضراء وحين البأس، يبقى مما يحمل على الصبر أيضا محبة الله عز وجل، يبقى محبة الله وخشيته والإيمان بالقدر، فأعمال القلوب يحمل بعضها أو يكمل بعضها بعضا ولا غنى لبعضها عن بعض. فهي كالشجرة التي أصلها الإيمان وفرعها القريب من هذه الأصول، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فتجد محبة الله تثمر في العمل العبد الكثير، وخشية الله كذلك، والصبر كذلك، وكل الأمور كذلك. حين أتحدث عن الصبر أحب أن أذكر مثالا عظيما جدا لإمام من أئمة الهدى، هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولعل ذكرته لإخواني قريبا في خطبة الجمعة، لكن أحب أن أقرأه مرة أخرى لأنه ربما لا يعلم الكثير عن بعض الأئمة من السلف كيف كان صبرهم على الدين وعلى نصرة هذا الدين وعلى الحق، لأن الناس الآن أصبح يقولون كلمة سلفي على أنها تهمة، معناها انتماء إلى السلف العظيم الذي لا تجد له مثيلا الآن. الإمام أحمد بن حنبل طبعا ليس وحده من تعرض لذلك، لكن فتنته، الفتنة التي تعرض لها شديدة ومشهورة. يعني مالك بن أنس رحمه الله جلد 70 جلدة بسبب مسألة في الفقه أراد أن يحمله عليها الخليفة على تغيير رأيه فيها، فلم يقبل مالك فجلده 70 جلدة. لكن تعال شوف أحمد بن حنبل رحمه الله ماذا حدث له، وهو قد أعطى المجهود من نفسه رضي الله عنه ورحمه الله. طبعا في عصر أحمد بن حنبل ظهرت فتنة القول بخلق القرآن، يعني أن القرآن مخلوق، والقرآن عند أهل السنة والجماعة كلام الله عز وجل، فكلام الله صفة من صفاته، فلا يمكن أن نتعامل معه أنه مخلوق، لأن المخلوق صفته الإيه؟ النقص واحتمال الخطأ، والصفة تابعة للموصوف، فلا يمكن أن تكون، ما حدش يقول مثلا أن رحمة الله مخلوقة، عزة الله مخلوقة، لا، كل هذا مرتبط بالله عز وجل من صفاته، فكلام الله عز وجل ليس بمخلوق. وإنما لما بدأ الإسلام في التوسع في الفتوحات وانفتح المسلمون على بعض الفلاسفة أو بعض من يقولون بأقوال الفلاسفة، ظهر بعض الشبهات ومنها هذه الكلمة أن القرآن مخلوق، وأصبح الأمر فتنة، حتى كان بعض الخلفاء يعذب من يقول أن القرآن ليس بمخلوق، وتصدى لهذا الأمر بعض رؤوس المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن، وقربوا أنفسهم من الخليفة ليحمل الناس على هذا القول. فكان بعض الأئمة يعني يتقي هذه الفتنة، ينأى بنفسه عن الكلام فيها، وإن سئل يعرض بالكلام، ورأى أحمد بن حنبل رحمه الله أنه لو فعل ذلك ضاعت الأمانة، ورغم أن الأمر شديد والثمن يعني تحمل هذا الأمر شديد كما سنرى، إلا أنه لم يقبل إلا أن يصدع بالحق رحمه الله. ولذلك ثبت الله به أو أنهى الله به هذه الفتنة كما سنرى. دخل قال أحمد رحمه الله حين قاله بعض أصحابه أنك لو تكلمت بهذا ستحبس وستعذب، فقال رحمه الله لست أبالي بالحبس، ما الحبس ومنزلي إلا أمر واحد، ولا أبالي القتل بالسيف، إنما هو شهادة، وإنما أخاف فتنة الصوت وأخاف ألا أصبر. شوف الإمام العالم ده الذي له من الشأن ما له، فأبويا مش مهم يحبسوني، لأن الحبس هو ما إيه يعني الحبس، هقعد في أوضة يعني أربع حيطان، هو منزلي واحد كأني في البيت، كما كان شيخ الإسلام يقول إن حبسوني فهي إيه خلوة بربي، وإن نفوني فهي سياحة في الأرض، وإن قتلوني فهي شهادة، ما يفعل بي أعدائي أنا جنتي في صدري، أي الإيمان. فأحمد بن حنبل يخشى أن لو تعرض لفتنة الصوت الجلد يعني ألا يصبر، وده نموذج عجيب جدا، إن هو ما يقولش أنا الإمام العالم، لا، هو عايز يصبر بالله لله، مش كده؟ عايز يصبر بالله. قال وإنما أخاف فتنة الصوت وأخاف ألا أصبر، فسمعه بعض أهل الحبس وهو يقول ذلك، فقال لا عليك يا أبا عبد الله، اللي اتحبسوا قبليه بقى وجربوا الإيه؟ ما كنا الإخوة الخارجين من المعتقل يصفون لنا أشياء يقشعروا منها الجبين، يقشعروا منها الجبين، وأنا لما أخذت مرة بسبب نفس الموضوع اللي هو الكلام عن الشريعة والحكم ظللت طوال الليل، الله يعلم ذلك، أدعو أن الله عز وجل لا يعوضني من الفتنة لما أجبر به على الإخبار عن الإخوة الذين معي. يعني من الذي يحضر؟ إذا كان سؤال مهم، مين اللي بيحضر معك ومين اللي بيروح معك ومين اللي بيجي معك؟ فدعوت الله عز وجل ألا أجبر على ذلك. يعني وكنت عارف الأسئلة تسأل تاني يوم، بتقول إيه في الشريعة، بتقول إيه في تحكيم، أنا ما فكرتش في أي إجابة ولا أي شيء إلا أني دعوت الله أن يكف عني ذلك، والحمد لله رب العالمين نجاني الله عز وجل. لكن بعض الإخوة كان يصف أشياء مما يتعرضون لها يندى لها الجبين، فالإنسان لا يجد في نفسه قوة إلا بالله عز وجل. قال أحمد: أخاف فتنة الصوت. فقال له بعض أهل الحبس وهو يقول ذلك: لا عليك يا أبا عبد الله، فما هو إلا سلطان، ثم لا تدري أن يقع الباقي. تلاقي شو هم أول ضربتين بس، وبعد كده خلاص جيت هتنحس مش هتحس بحاجة. وفعلا دي حقيقة، يعني الكسبون يعلمونها، أول ألم بس كأنه اختبار يعني، وبعد كده ما تحسش بحاجة بقى، هو يقعد يضرب وكده وما تحسش بحاجة، يعني يصببه يصيب عليه. قال أحمد: فكأنه صري عنه، كأنه رجل صر عن أحمد بذلك. قال أحمد بن حنبل: فكنت أصلي بأهل السجن وأنا مقيد في الأغلال. لما مات المأمون رد أحمد إلى بغداد فسجن إلى أن امتحنه المعتصم. قال أبو بكر المروزي: لما سجن أحمد بن حنبل جاء السجان فقال له: يا أبا عبد الله، الحديث الذي رؤي في الظلمة وأعوانهم هل هو صحيح؟ هو حديث واحد، ده حديث كثير جدا وآيات أخرى. فقال أحمد: نعم. فقال السجان: فهل أنا من أعوان الظلمة؟ قال أحمد: أعوان الظلمة من يأخذ شعرك ويغسل ثوبك ويصلح طعامك ويبيع ويشتري منك، أما أنت فمن أنفسهم. ما كل واحد يقول لك أنا معاون الظلمة، والظالم ده يقدر يعمل إيه لوحده إلا بالحشة اللي حواليه، اللي بيقول لك أنا عبد المأمور. ديك شايف النهاردة ضابط قتل 31 واحد وبيحاكم، بيحاول يفرجوا عنه، بعدين يقول لك أنا بعمل إيه الأوامر. بعدين الضباط الثاني يقول لك: ما احنا لو اتحكم عليه هنعمل عصيان، مش ده بينفذ الأوامر. واحد يقول لك: هيعمل إيه يعني؟ مش طلبه يعني إيه يعمل إيه يعني؟ يعني يطلب منك تقتل الناس، تقوم تقتل الناس بالرصاص الحي، تقول أنا مأمور؟ ينفع الكلام ده؟ إن نفعك في الدنيا لن ينفعك أمام الله عز وجل، لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. قال: أنت من أنفسهم، أنت فاكر نفسك من عون الظلمة؟ ده أنت من الظلمة نفسهم. لما أمر المعتصم بحمل أحمد إليه وكانوا قد سجنوه، وكانوا قد سجنوه في رمضان سنة 19 في دار إسحاق بن إبراهيم، دخل عليه إسحاق فقال: يا أحمد، إنها والله نفسك، إنه لا يقتلك بالسيف، إنه قد آل إن لم تجبه أن يضربك ضربا بعد ضرب. هو مش هيموتك بقى زي ما أنت تتمنى، ده هو الضرب والصوت الذي تخشى منه. قال: وآل أن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمس. وجيء إلى أحمد بدابة فحمل عليها وعليه الأقياد، وكاد غير مرة أن يخر على وجهه لثقل القيود. من سان يبقى مسلسل بسلاسل الحديد، الحديد ده أثقل منه، يبقى إيه؟ هيقع على وجهه. فجيء به إلى دار المعتصم وأدخلوه في حجرة وأدخلوه إلى بيت وأقفل الباب عليه، وذلك في جوف الليل. تريك أن تتخيل سجن مع قف الحديد مع ظلمة مع وحدة، لكن كل هذا لو وضعته أمام قول الله عز وجل عن الكافرين: إذا الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجبون، تجد أنه لا شيء. وقال الله تبارك وتعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. السلسلة من النار تدخل من فمه فتخرج من دبره، يبقى عامل زي الفرخة المشوية على السيخ، وسلسلة من النار تدخل من فيه تخرج من دبره، مفيش مقارنة أيضا بين هذا وذاك. قال: وليس في البيت سراج. فلما كان الغد أخرجوه إلى الخليفة ليناظره أحمد بن أبي داود، ده كان من أئمة المعتزلة، وكان يحمل في نفسه على أحمد، يعني كان يحمل في نفسه شيئا لأحمد، لأنه كان من أئمة المعتزلة وأحمد إمام من أئمة أهل السنة، يعني أضحد حجة هؤلاء. قال والمعتصم يقول: والله لئن أجابني إلى أي شيء لأطلقن عنه بيدي ولأركبن إليه بجندي ولا أطأن عقبه أمشي وراء. المكان اللي يمشي عليه أمشي وراء، يعني شو بيتوعدوا بإيه؟ بس هو يجبني إلى أدنى شيء ده أنا همشي وراه وهبقى هو الإمام المقدم عندي ومش يعني هجعله ممكنا في الأرض، هكذا يظن يعني. ثم قال يا أحمد والله إني عليك لشفيق وإني لأشفق عليك كشفقتي على هارون ابني، ما تقول؟ فقال أحمد أعطوني شيئا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا المعتصم لمكانة أحمد لم يشأ أن يقتله لكنه أراد أن عزم أن يعذره حتى يقر له بذلك، فقال أعطوني شيئا من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المعتصم مرة أخرى ما كنت تعرف صالحا أو رشيدي؟ قال أحمد قد سمعت باسمه. قال كان مؤدبي. المؤدب هي مهنة كانت في القديم، يأتي الرجل بمؤدب إلى ابنه يعني يعلمه الدين والقرآن والأخلاق، يعني هذه المهنة انقرضت الآن لكن كانت مهنة يحرص عليها الناس لتعليم الأبناء الصغار حسن الخلق والقرآن وعلوم الشرع. فدائما هذا المؤدب يكون له في نفس الرجل حين يكبر منزلة عظيمة جدا كمنزلة الأب، لأنه الذي علمه وأدبه وما إلى ذلك. فهو يقول له ما كنت تعرف صالحا أو رشيدي؟ قال أحمد قد سمعت باسمه. قال كان مؤدبي وكان في ذلك الموضع جالسا وأشار إلى ناحية من الدار، فسألته عن القرآن فخالفني فأمرت به فوطئ بالأقدام وسحب. يعني خد بالك أنا كنت بعمل كده في مؤدبي، يبقى أنت كمان إيه سيفعل بك أكثر من ذلك، يهدده الأذان.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وليه الله رب الإسلام دينا ومحمد النبي ورسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقام محمود الذي وعدته.
وبعد ثلاثة أيام من المناظرة والإمام أحمد يفحم المبتلعة، قال المعتصم الصياط والعقابين أو العقابين الذين يضربون بالصوت فجيء بهم. قال صالح لما جيء بالصياط نظر إليها المعتصم فقال أتوني بغيرها، فأتي بغيرها. ثم قال للجلادين تقدموا، فجعل يتقدم إلي الرجل يعني أحمد يقول ذلك فيضربني صوتين، فيقول له المعتصم شد قطع الله يدك. ثم يتنحى ويتقدم الآخر فيضربني صوتين وهو في كل ذلك يقول لهم شد قطع الله أيديكم. قال أحمد فلما ضربت 19 صوتا قام إلي المعتصم فقال يا أحمد علام تقتل نفسك؟ إني والله عليك شفيق. قال فجعل عجيف ينخصني بقائم سيفه وقال أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ وجعل بعضهم يقول ويلك الخليفة على رأسك قائم. شوف بقى أهل النفاق لما يصبح المؤمن يعني كالأيتام على موائد اللئام، كأنه يقول الخليفة على رأسك قائم، ثم هو الله عز وجل فوقكم جميعا. وجعل عبد الرحمن يقول ويحك يا أحمد من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع. قال وجعل المعتصم يقول ويحك يا أحمد أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك يدي. قال فقلت يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فرجع فجلس فقال للجلادين تقدموا، فجعل الجلاد يتقدم ويضربني صوتين ويتنحى وهو في خلال ذلك يقول شد قطع الله يدك، يعني كل جلاد عشان مجهوده ما يقلش يضرب صوتين بس وإن جاي واحد تاني يضرب اثنين وهكذا. قال أحمد فذهب عقلي فأفقت بعد ذلك فإذا الأقياد قد أطلقت عني. فقال لي رجل ممن حضر إنا كببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية ودسناك حصيرة. قال أبي فما شعرت بذلك. قال أحمد فما شعرت بذلك وأتوني بسويق فقالوا اشرب وتقيأ. فقال لست أفطر فإني أصبحت صائما. ثم جاء بي إلى باب إسحاق بن إبراهيم فحضرت صلاة الظهر فتقدم ابن سماعة فصلى، فلما انفطر من الصلاة قال لي صليت والدم يسيل في ثوبك؟ فقلت قد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما. ثم خلي عنه فصار إلى منزله فمكث في السجن منذ أخذ وحمل إلى أن ضرب وخلي عنه 28 شهرا، يعني قد إيه؟ 2 سنين و4 شهور. فقال بعض الجلادين الذين ضربوا الإمام أحمد لقد بطل أحمد، لقد بطل أحمد الشطار، والله لقد ضربته ضربا لو أضربك لي بعير فضربته ذلك الضرب لنقبت عنه جوفه، لو ضربت جمل بهذا الصوت لخرجت أمعائه من جوفه. وقال شباص التائج لقد ضربت أحمد بن حنبل 80 صوتا لو ضربته فيلا لهدته. ولذلك قال ابن جوزي هذا رجل عن أحمد بن حنبل هانت عليه نفسه في الله عز وجل فمثلها كما هانت على بلال رحمه الله رضي الله عنه نفسه. وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه كانت نفسه عليه في الله تعالى أهون من نفس ذباب، وإنما تهون عليهم أنفسهم لتلمحهم العواقب، فعيون البصائر ناظرة إلى المآل لا إلى الحال. وشدة ابتلاء أحمد رحمه الله دليل على قوة دينه، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبتلى المرء على حسب دينه، فسبحان من أيده وبصره وقواه ونصره. وقال ابن جوزي وهذا قول جمع فيه مجموعة من ابتلاءات السلف، قال رحمه الله وما زال الناس يبتلون في الله تعالى ويصبرون، وقد كانت الأنبياء تقتل وأهل الخير في الأمم السابقة يقتلون ويحرقون وينشر أحدهم بالمنشار وهو ثابت على دينه، وقد سم نبينا صلى الله عليه وسلم، تعلمون أن اليهودية وضعت له السم في الشام، وسم أبو بكر وقتل عمر وعثمان وعلي، وسم الحسن وقتل الحسين بن علي رحمه الله ورضي الله عنه، وقتل ابن الزبير وصلب، والضحاك بن قيس والنعمان بن بشير، وصلب خبيب بن عدي طبعا في مكة لما أصابوه وغضبوا به رضي الله عنه، وقتل الحجاج عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الله بن غالب الحداني، وسعيد بن جبير، وأبا البختري الطائي، وكميل بن زياد، عارفين طبعا له أثر مشهور عن علي، وحطيط الزيات رحمه الله، ومهان الحنفي صلبه، وصلب قبله ابن الزبير، وقتل الواثق أحمد بن نصر الخزاعي وصلبه. فأما من ضرب من كبار العلماء فعبد الرحمن بن أبي ليلى ضربه الحجاج 400 صوت ثم قتله، وخبيب بن عبد الله بن الزبير ضرب بأمر الوليد 100 صوت، فكان عمر بن عبد العزيز إذا قيل له أبشر قال كيف بخبيب على الطريق، لأنه كان ممن يلي هذا الأمر. وأبو الزناد ضربه بنو أمية، وأبو عمرو بن العلاء ضربه بنو أمية 500 صوت، وربيع الرأي ربيع بن عبد الرحمن ضربه بنو أمية، وعطية العوفي ضربه الحجاج 400 صوت، ويزيد الضبي ضربه الحجاج 400 صوت، وثابت البناني ضربه ابن جبود خليفة ابن زياد، وعبد الله بن عون ضربه بلال ابن أبي بردة 70 صوتا، ومالك بن أنس ضربه المنصور 70 صوتا في يمين المكره، وكان مالك يقول لا تلزمه اليمين، يعني إن حلف يمينا تحت الإكراه كان مالك يقول إيه لا تلزمه. وأبو السوار العدوي وعقبة بن عبد الغافر ضرب بالسياط، ولأحمد بن حنبل في هؤلاء الأئمة أسوة رحمه الله. دخل الحارث بن مسكين على الإمام أحمد فقال له أخبرني يوسف بن عمر بن يزيد عن مالك بن أنس أن الزهري سعي به حتى ضرب بالسياط، فقل لمالك بعد ذلك إن الزهري قد أقيم للناس وعلقت كتبه في عنقه، فقال مالك قد ضرب سعيد بن المسيب بالسياط وحلق رأسه ولحيته، وضرب أبو الزناد بالسياط، وضرب محمد بن المنكدر رحمه الله وأصحاب له في حمام بالسياط، يعني أنت عارف الحمام اللي هو إيه بيخلعون فيه الملابس ويبقى فيه من سخونة البخار وما إلى ذلك. وقال عمر عبد العزيز لا تغبطه أحدا لم يصبه في هذا الأمر أذى، فأعجب أحمد بقول الحارث. قيل للشافعي رحمه الله يبتلى الرجل خيم له أم يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى، شوف الفقه العظيم، يبتلى الرجل خيم له أم يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. وقال إسحاق بن مهويه رحمه الله لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لما بذلها له لذهب بالإسلام، يعني لكانت هذه الفتنة انتشرت حتى لم تجد من يقضي عليها بعد ذلك. وعن أبي هيثم العابد قال كنت عند بشر بن الحارث فجاءه رجل فقال قد دوب أحمد بن حنبل إلى الساعة 17 صوتا. قال فمد بشر رجله وجعل ينصر إلى ساقيه ويقول ما أقبح هذا الساق أن لا يكون القيد فيه نضرة لهذا الرجل. وقال له بشر ألا صنعت كما صنع ابن حنبل؟ فقال تريدون مني مرتبة النبوة؟ لا يقوى بدني على هذا، حفظ الله أحمد من بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله. وقال بشر رحمه الله ادخل أحمد الكير فخرج ذهبا أحمر. قال علي بن خشرم فبلغ ذلك أحمد فقال الحمد لله الذي رضى بشرا بما صنعنا. يعني كان أحمد يرى أن بشر أعلى منزلة منه، وكان بشر يرى أن أحمد أعلى منزلة منه. وهناك من الناس من كان يصبر على الدين وهو وحيد في الطريق، وهذا أمر لابد منه لئلا يستوحش أحد من الغربة، من غربة الدين. يعني بعض الناس الآن إن كان مسلما على المنهج ملتزم بدينه فهو يقول الطريق صعب وطويل، لكن الذي ينظر في محبة الله عز وجل يهون عليه ذلك ولا يشعر أنه بذل شيئا، لأن الدنيا كلها عند الله لا تساوي جناح بعوضة. فهل يرى أحد أنه بذل إلى الله عز وجل جناح البعوضة؟ يرى أن هذا بذلا. المحب لله عز وجل لا يرى لنفسه شيئا في الحقيقة، يهون عليه ما يلقى في سبيل الله عز وجل، وحسبه أن يموت على دينه فيرضى الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك كما جاء في حديث المسعود عند الطبراني وصححه الألباني رحمه الله إنه يأتي بعدكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إنه يأتي من بعدكم زمان الصبر أو زمان الصبر للعامل فيه أجر 50. سماه زمان الصبر لأنه لا يثبت على دينه إلا من صبر، والذي يستوحش من دينه. طب انظر إلى موقف أبو جندل رحمه الله ورضي الله عنه. تعلمون أن في صلح الحديبية لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح قريشا وكان قد جاء يرغب في العمرة، فأرسلت إليه قريش سهيل بن عمرو وهو من أشرفهم لأن يصالح النبي صلى الله عليه وسلم على بنود الصلح، صلح الحديبية. وكان من بنود الصلح أن من جاء من قريش من أبنائهم ومواليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم هاربا يرده النبي صلى الله عليه وسلم، والعكس ليس بصحيح، من جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لا يرد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في هذا الصلح لأن الله عز وجل أمره بذلك وسيرتب عليه عواقب كبيرة من المنافع. لكن الشاهد أنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بنود الصلح وقال بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل لا نعلم الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، فكتبها عليه. فقال هذا ما صلح عليه محمد رسول الله، فقال لو علمنا أنك رسول الله لما عاديناك، اكتب محمد ابن عبد الله، فأبى علي أن يكتب ذلك. وخطاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وبدأ بنود الصلح تكتب. فقبل أن تتم كتابة هذه البنود في هذا الموقف جاء رحمه الله أبو جندل مقيد في إيه؟ ها؟ في قيوده. وكان أبو جندل هو ابن سهيل بن عمرو، أسلم فعذبه أبوه وقيده في السلاسل وحبسه في مكة، فما زال يحاول أن يخرج من حبسه وهو مقيد بالسلاسل حتى استطاع أن يفك شيئا من هذه القيود، فخرج يجر السلاسل جرا حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون فألقى بنفسه بينهم. شوف بقى موقف شديد جدا وعجيب جدا، يعني إنسان بيعذب لأنه أسلم وهو بين يدي أهله يعذبونه، ومع ذلك لم يقل الطريق صعب والعذاب لن أحتمله والقيود شديدة، خرج يفر بدينه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألقى بنفسه بينهم، فقال سهيل بن عمرو هذا أول ما أقاضيك عليه، ده أول واحد احنا لسه منتفق على إيه؟ أن من جاء ترده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا لم نكتب الصلح بعد، لسه ما كتبناش، والصلح لا يوصف إلا بالكتابة. فقال أبدا لا أسامح فيه أبدا، إما هذا وإما أن أرجع ولا يتم الصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى مصلحة عامة للمسلمين في الصلح وأمره الله أن يبرم هذا الصلح. فقال صلى الله عليه وسلم لم نكتب بعد، فقال أبدا هذا أول ما أقاضيك عليه. فقال هبه لي إذن، خلاص إحنا ما كتبناش واعتبر المصلح تم، لكن إيه هبه لي، هب منك. قال أفعل. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك هبه لي، فقال لا أفعل. خلاص سلموه تعقدت، إما أن يكتب الصلح وإما أن يرد أبو جندل الذي جاء مسلما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر يا أبا جندل فسيجعل الله لك مخرجا. فهنا كاد عقل عمر أن يطيب، وأبو جندل يقول: يا معشر المسلمين، رجل جاءكم من عندي الكفار يفتنونه عن دينه تبدونه. فالفتنة شديدة جدا، عمر لا يتحمل هذا، كيف يأتي رجل من عند الكفار يعذب وفي السلاسل وهو بين أهل المسلمين ويرده المسلمون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يرى أن لم يأتي وقت هذا بعد، هناك أمور تحول بينه وبين نصرته، ويبشره لكن يبشره إلى الصبر، يقول له: اصبر يا أبا جندل فسيجعل الله لك مخرجا. فمشى عمر بجوار أبو جندل، خلاص بقى تم الصلح، وأخذه سهيل بن عمرو في قيده وجعل يسبه ويضربه أمام المسلمين، وعمر يسيب بجواره وقد رفع سيفه بيده ويقول له: يا أبا جندل اصبر، وهو يعرض له بالسيف، يعني كأن عمر عايز يقول له: خذ السيف واقتله، خلصنا من القصة دي خلاص. يبقى واحد قتل أبوه ما فيش حد هيطالب بسببه بعد ذلك ومش قادر يتحمل. قال عمر: فضن الرجل بأبيه، يعني ما قدرش أبو جندل ياخذ السيف يقتل أبيه، وقال: لا أتحمل، أتحمل العذاب وخلاص. فمشى بقيوده بجوار الرجل، بجوار سهيل بن عمرو، حتى رده إلى مكة، فأخذه إلى محبس آخر فزاد من القيود وعذبه. يبقى أصبح الرجل الذي فر بدينه وجاء إلى المسلمين لم يجد نصيرا ولا معينا، بل رده النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت فتنة عظيمة شديدة جدا. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم من الغيظ كاد يقتل بعضهم بعضا، فإذا بأبو جندل ما زال يحاول أن يخرج من هذه القيود، فما زال كل يوم يحاول ويصبر حتى فك شيئا من هذه القيود، فخرج هاربا إلى الصحراء. طبعا كان قد سبقه آخرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يعني عملوا كذا عصابة أو جماعة على الساحل، كلما مرت عير من عير قريش أخذوها، هم بقى خلاص مش عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش، هم هربوا والنبي ردهم عمل اللي عليه. فدول وقفوا على ايه؟ على الساحل، كل ما تمر عير من عير قريش ياخذوا ما فيها من الاموال، حتى ارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تساله بالله والرحم ان ياخذ هؤلاء عنده، خلاص خذهم عندك مش قادرين نتحمل. فذهب ابو جندل الى النبي صلى الله عليه وسلم خاليا من قيوده، ثابتا على اسلامه بفضل الله عز وجل. ده مثال لو الانسان تدبر فيه، الانسان ممكن يكون وحيد بدينه لا يجد معينا، حتى من كان حوله من أهل الإيمان ربما لا يستطيعون أن يعني يساعدوه، لكن ما الذي حمله على ذلك؟ حبه الصادق لهذا الدين، يعني الذي يعلم الحق لا يرضى بالحق بديلا. الإنسان بعض الناس بيختبر الدين يا أخواننا، بيختبر الحق، يقول لك: لما كنت مثلا فاجر وعاصي أو كافر ما كانش بيحصل لي كده، من ساعة ما التزمت بيحصل لي، كأنه بيختبر الدين، عكس الموضوع، كأنه بيختبر هذا الحق. لكن الذي يعلم الحق تهون نفسه في الله عز وجل، كما ذكرت لكم منذ قليل من مثال الايه السحره، قالوا: ربنا افرغ علينا صبرا، ما عندهمش الاختيار الثاني، وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، ده مش عندهم، وتوفنا مسلمين، ما فيش غير هذا الخيار، ان يصبرهم الله عز وجل حتى يتوفاهم على الاسلام. فالانسان بغير الصبر لا يستطيع ان يصل الى الله عز وجل، ولا يستطيع ان يثبت على ما رزقه الله من معرفه الحق والتزام هذا الحق. فالصبر أمر عظيم، هو في الحقيقة بغيره لن يصل أحد من الله عز وجل، ومما يعين عليه الإيمان بأقدار الله عز وجل، أنه لن يجب في كون الله إلا ما قدر، الإيمان بأسماء الله وصفاته، خشية الله عز وجل، محبة الله عز وجل، والرجاء فيما عنده تبارك وتعالى. أسأل الله أن يصبرنا وأن يجعلنا من الصابرين، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه عليه وراض عنا سبحانه وتعالى. نسأله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصرنا بالإسلام وأن تنصر بنا الإسلام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك
أخوف الأشياء عندنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نفوض إليك أمرنا كله، فاغفر لنا ذنبنا كله، وأصلح لنا شأننا كله، ودبر لنا أمرنا كله. اللهم خل لنا واختر لنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في ليبيا وفي سوريا وفي مشارق الأرض وما غربها يا رب العالمين. اللهم كن عوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم عليك بتواضيت الأرض جميعا، وعليك بالظالمين والمنافقين رب العالمين. اللهم كن عيوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وبتحكيم شريعتك على أرضك يا رب العالمين، واجعلنا أهلا لذلك، ومكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. المرة الجاية هنسمع أول خمس أحاديث في الباب، أول خمس أحاديث. احنا وزعنا عليكم متن الأحاديث، فإن شاء الله المرة الجاية هنسمع أول خمس أحاديث، كل مرة خمس أحاديث لحد ما ندرك إن شاء الله ما نحن فيه بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر لي ولكم.
عن لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.